قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. وقد أمر الله تعالى أيضا موسى عليه السلام أن يستمع لما يوحى فقال: فاستمع لما يوحى. فلفظ الاستماعين واحد، ومعناهما مختلف، لأن استماع الخالق غير استماع المخلوق عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة السمع والبصر والكلام، وأن الله موصوف بهذه الصفات، وأن اتصافه بها إنما هو اتصاف حقيقة، وأن المخلوق موصوف بهذه الصفات أيضا حقيقة، لكن اتفاق الوصفين وتشابه الوصفين لا يعني التماثل، بل إن هناك فوارق أساسية تفرق وتبين بين الوصفين، تبين الوصفين، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله وبذاته، والمخلوق صفاته تناسب حاله. ولهذا يقول: وقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهنا أخبر أن الله يرى العمل، وأن الرسول والمؤمنين يرون العمل، لكن هل الاشتراك في الرؤيا يلزم منه التماثل؟ يقول الجواب: لا، لأن رؤية الله تليق بذاته، ورؤية المخلوق تناسب حاله. ولهذا قال: وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورؤية المؤمنين، لكن مبدأ صفات الرب سبحانه وتعالى قائمة على المباينة عن صفات المخلوق، فاشتراكهما في الوصف لا يستلزم التماثل. قال أبو بكر: وتدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادة من كان يعبد، لعبادته من كان يعبد. تعقلوا بتوفيق الله خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من الجهمية والمعطلة. ماذا يريد أبو بكر بن خزيمة من قوله: تدبروا أيها العلماء ومقتبسوا العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد؟ جاء هذا في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاعتبر عدم السمع وعدم البصر اعتبره نقصا في المعبود. وهؤلاء الجهمية ينفون عن الله هذه الصفات ويقولون الله لا يتصف بها، واتصافه بها إنما هو خلقه لها. ومفهوم قولهم أو وفحوى كلامهم أن ما يعبدونه لا يسمع ولا يبصر. والله تعالى أقر موسى، أقر إبراهيم في قوله ولم ينكر عليه ولم يبطل قوله ولم يرده، مما يدل على صحة ما قال إبراهيم وخاطب أباه في معبوده. والمعتزلة ينفون عن الله هذه الصفات زاعمين أن اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها يستلزم حلول الحوادث في ذاته، ومن هنا بطل قولهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر، بل لأن الله سبحانه وتعالى أقر إبراهيم فيما أنكر فيه على أبيه. وإنكار إبراهيم على أبيه أنه وجه عبادته لما لا يسمع ولا يبصر، ومفهومه أن من خصائص الرب أنه يسمع ويبصر، فدلت الآية بمفهومها على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. يقول: قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر. لأن إبراهيم عندما جاء: يا أبتي، الله تعالى يقول عن إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإبراهيم أنكر على أبيه عبادة الأصنام، وبين أن عبادة الأصنام إنما هي طاعة للشيطان ومعصية للرحمن، ثم إنه دعاه ليعبد الله سبحانه وتعالى، وبين له إن الرب الذي يعبده رب موصوف بالكمال وبالجلال. فإذا لو كان الرب لا يسمع ولا يبصر كما زعمت المعتزلة لكان ما نهى عنه إبراهيم هو الذي دعا إليه، ولكان دعوة إبراهيم ورد عبادة غير الله لنقصها من حيث عدم السماع والبصر كان هذا هو الذي يدعو إليه إبراهيم. ومحال بين دعوة إبراهيم وبين ما ذكرت المعتزلة من نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما أراد بقوله: ويعيب بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر، كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا. فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يبصرون، أو تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام؟ قال إيه؟ بل هم أضل سبيلا. قال فأعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام، أي هو كالأنعام، بل هم يعني هؤلاء الذين لا يسمعون ولا يبصرون أضل سبيلا، يعني من الأنعام. فإذا كان الله قد وصف من لا يسمع ولا يبصر بأنه أضل سبيلا، فهل يرضى أن يكون سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر؟ تعالى الله عما يقول أهل الاعتزال علوا كبيرا. نعم ما سمعت. ايه فين الضمير؟ ما فهمت سؤالك. ايه يعني من يعبد من لا يسمع ولا يبصر كعابد الاصنام والاوثان، من حيث انها تتساوى او انه يتساوى مع الاصنام والاوثان من حيث انها لا تسمع ولا تبصر. ثم قال بعد ذلك باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم، بعد ان ساق الادله من القران في اثبات صفه السمع والبصر للرب جل وعلا، اراد ان يسوق شيئا من السنة، لأن هذا الكتاب بناه ابن خزيمة على إثبات المسائل العقدية مما جاء في الكتاب وفي السنة. قال باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تثبيت السمع والبصر لله، موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سنته صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله. قال موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه، وذلك لأن السنة والقرآن كلاهما من إيه؟ من مشكات واحدة، وكلاهما وحي من عند الله، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن، والقائل أنا يعني ابن خزيمة رحمه الله يقول إنه الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة، من أن النقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يتطابق ولا يختلف، ويتوافق ولا يختلف، بل المعروف أن السنة النبوية منزلتها في المرحلة وفي المرتبة الثانية من القرآن، والسنة النبوية تطابق ما جاء في كتاب الله، وهذه المطابقة بواحد من ثلاثة أوجه: إما أن يأتي ما في السنة مطابقا موافقا لما جاء في القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا يوافق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فكل من الآية والحديث يأمراني ويحثاني على وجوب الحج. لكن قد تأتي السنة النبوية مفسرة ومبينة وشارحة لما جاء في كتاب الله، وهذا التبيين والشرح والتفسير والتخصيص والتقييد لا يتنافى مع ما جاء في كتاب الله، بل إنه يزيده وضوحا. فالقرآن الكريم جاءت فيه آيات كثيرة تحثنا على إقامة الصلاة، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاءت السنة النبوية تبين لنا إقام الصلاة كيف يكون، من حيث الشروط والأركان والواجبات والسنن، فكلها شارحة لمعنى قوله أقيم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه ثم قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما صلى به النبي عليه الصلاة والسلام كله مندرج تحت قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أوقات الصلوات الخمس هي الفجر، ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر، من ذلك الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق. هذا التحديد إنما جاءت به السنة لأنها تشرح المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، فقد يكون بعض كلام الله مجمل تتولى السنة النبوية بيانه وتفصيله، وهذا لا يتعارض مع ما جاء في كتاب الله. الوجه الثالث أن السنة النبوية قد تأتي بأشياء وتستقل بتشريعات لا ترد في القرآن ولا توجد في كتاب الله. فعلى سبيل المثال ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهؤلاء هم المحرمات من النساء. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر عنه أنه قال أنه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فهذه زيادة لم ترد في كتاب الله. لكن هذه الزيادة التي جاءت ولم ترد في كتاب الله وإنما ذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي مخالفة لما جاء في كتاب الله؟ الجواب لا، لأن القرآن أعطى للسنة وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم حق التشريع، حيث قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن إذا عملنا بما لا جاء في السنة مما لم يرد في القرآن نكون قد عملنا بما جاء في القرآن. لذلك علماء السلف يقولون لا يمكن أن تكون سنة صحيحة توافق أو تخالف يعني آية صحيحة آية صريحة، يستحيل أن توافق سنة يستحيل أن تخالف سنة صحيحة آية صريحة، لأن القرآن جاءنا والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يبين لنا ما نزل إلينا من القرآن، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك علماء السلف كأمثال ابن خزيمة وغيره يتحدون من يأتيهم بسنة صحيحة تخالف آية أو قرآنا أو لفظا من كتاب الله الصريح. لذلك يقول هنا ابن خزيمة هذا يقول إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة. ثم بدأ يسوق لنا الأحاديث في ذلك. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني موسى بن يزيد قال حدثني أحسنتم يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان من الأيام الشديدة على النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا عندما انكشف صلى الله عليه وسلم وفر من فر من المسلمين، وذهب من ذهب يتتبع الغنائم، وانسل من انسل من المنافقين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد يسير، وهجمت قريش وكفارها عليه حتى إنهم صلى الله عليه وآله وسلم أدموه وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام. لذلك عائشة تسأله: هل مر عليك يوم أصعب من هذا اليوم؟ فقال يعني صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك، والمراد بهم كفار قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. كأنه يقول: لقيت يوما شديدا أشد من يوم أحد، ذلك هو يوم العقبة. والمراد بالعقبة يوم من الأيام قبل الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الوفود والحجيج الذين يأتون إلى الحج، يعرض عليهم الإسلام، لكنهم كانوا يتتبعه قريش، وكلما وقف على ملئين يذكرهم الله ويعرفهم دينه ويدعوهم إلى الإسلام، فيقول قومه أو بعض قومه الذين يتتبعونه: لا تسمعوا كلامه والغوا فيما يقول، فإنه رجل غير عاقل، إنه مجنون. هكذا كانوا يتتبعونه ويقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر جلد، يعني يركن إلى ربه سبحانه وتعالى. فلما بلغ به الأمر ما بلغ، توجه إلى الطائف، وذهب إلى الطائف ودعا أهل الطائف من ثقيف وغيرهم، هوازن وثقيف وغيرهم من سكان الطائف، فما كان منهم إلا أن سلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يزفون ويشتمون ويسبون، بل تجرأوا عليه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبلغ الأمر شدته بالنبي عليه الصلاة والسلام، وركن إلى مكان يعني بينما هو كذلك يقول: فلم أشعر ولم أدري بحالي من شدة ما أصابني الكرب إلا وأنا جالس في محل بين مكة والطائف يسمى بقرن المنازل أو بقرن الثعالب، وهو المعروف اليوم بالميقات بين مكة والطائف. يقول: وبينما هو جالس وإذا بغمامة وبسحابة تظله، فنظر إليها فرأى في هذه السحابة جبريل، ومع جبريل ملك آخر أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يستأذناه في أن يلحق الله بالقرشيين وبأهل الطائف، يلحقهم من الأذى والبلاء، لأنهم كذبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهكوا حرمته، وذلك بإدماء عقبيه. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم كما وصفه الله تعالى قال: بل أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. واستجاب الله دعاء نبيه، وما هي إلا سنوات، ويدخل أهل مكة ويدخل أهل الطائف في الإسلام، وبقي الناس يتوارثون هذا الدين، وكلما جاء جيل تلقى الإسلام عن الجيل الذي قبله، وكل هذا إن شاء الله يعني يثاب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الدال على الخير والدال على الخير كفاعله، ومن دل على خير فله مثل أجره، ها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب، فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فرجعت أو فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني يا ربك إليك لتأمرني أمرك، وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما وجه الاستدلال به؟ قوله: إن الله سمع قول قومك لك، ثم قال: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد، قال حدثنا المعتمر، قال سمعت أبي يقول، قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال: وحدثنا. وكان الأولى به هنا أن يذكر رمز تحويل الإسناد كما هو مشهور معلوم معروف عند المحدثين، حيث إذا أرادوا تحويل الإسناد كتبوا الحرف حاء إشعارا منهم بتحويل الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن بشار والحسين بن الحسن وغيرهما. قال بندار: حدثنا. وقال الحسين: أخبرنا مرحوم العطار. قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث مرحوم، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب. وقال المعتمر في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فهذا الحديث إنما وجه الاستدلال به هو إثبات صفة السماع لله سبحانه وتعالى. لكن هنا مسائل يوقف عندها. قلنا أول مسألة، كان الأولى بالمؤلف أن يحول الإسناد، ثم قال: وحدثنا محمد بن بشار والحسين ابن الحسن وغيرهما. وهذا معروف عند أهل العلم بما يسمى به، يسمى بالقرن، حيث يقرن الراوي الحديث عن شيخين لأنهما اشتركا في الرواية عن شيخ واحد، فهذا في الأصل حديثان، لكنه لما قرن صار حديثا واحدا. قال: وحدثنا محمد بن بشار والحسين بن الحسن وغيرهما. قال بندار، والمراد ببندار هو محمد ابن جعفر. لا، محمد بن بشار يروي عن مين؟ أحسنت. وحدثنا محمد بن بشار، محمد بن جعفر هذا مشهور عند أهل الحديث باسمه، باسم غندر، وأما بندار فهو محمد بن بشار. هنا يقول يبين الفرق بين ما جاء في رواية محمد بن بشار وما جاء في رواية الحسن أو الحسين بن الحسن. قال بندار: حدثنا. وقال الحسين: أخبرنا مرحوم. فمحمد بن جعفر يقول: حدثنا مرحوم، والحسين بن الحسن يقول: أخبرنا مرحوم. وربما يسأل سائل: وما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ وكل منهما صيغة من صيغ التحمل، وأداة من أداة الأداء، ها؟ فما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ ظاهره أنه لا فرق، لكن علماء الحديث يفرقون بينهما، فيجعلون حدثنا فيما سمعه التلميذ عن شيخه بلفظ الشيخ، سواء كان ذلك قراءة أو كان ذلك تحديثا أو إملاء، كل ذلك يقول فيه التلميذ حدثنا. أما إذا كان الإخبار عرضا، بأن كان التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، ففي هذه الحال يقول التلميذ أخبرنا، لأن أخبرنا اصطلح عليها الناس في العرض، وحدثنا اصطلحوا عليها في السماع. ولهذا المدققون من المحدثين يفرقون بين الصيغتين، فهذا يقول حدثنا وفي حالة العرض يقال أخبرنا. واضح؟ نعم. إذا كان التلميذ يعرض على شيخه يقول أخبرنا، لكن أحيانا الشيخ يأتي بحديثه ويخبر تلاميذه بأنه تلقى هذا الحديث عن الشيخ عرضا، ويقول لأحد الطلاب اقرأ، فالطالب إذا أراد أن يقرأ يقول له أخبرك فلان، لأنه يخاطبه أثناء وجوده، أما إذا كان غائبا فلا يقول له أخبرك، وإنما يروي بالصيغة التي يحتاجها الخبر. نعم. قال نعم. قلنا وقال الحسين أخبرنا مرحوم، قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال وهذا حديث مرحوم. ماذا يقصد بقوله وهذا حديث مرحوم؟ وهل جاءت الرواية بغير طريق مرحوم؟ يعني جمع روايتين، جمع روايتين وحدث بهما على سبيل الاختصار، أو في الحقيقة هي ثلاث روايات، الأولى بسند واحد والثانية بسندين، لكن لما كان كل من بندار أو من بندار محمد بن بشار والحسين بن الحسن يروياني عن مرحوم اعتبر الحديث بسندين، وإلا فهذا الحديث روي بثلاثة أسانيد، السند الأول وهو حديث إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد عن المعتمر عن أبي عثمان النهدي عن أبي المعتمر عن المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى، وهذا الحديث مداره على أبي عثمان النهدي، ذلك لأن مرحوما يرويه عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي، والرواية الثانية لما جاءت من طريق مرحوم والحديث مداره على مرحوم حيث سمعه كل من بندار والحسين بن حسن سمعاه من مرحوم نسب الحديث إلى مرحوم، ولهذا قال هنا وهذا حديث مرحوم. قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، والغزاة جمع والغزاة مفرد غزوة، يعني في إحدى الغزوات، فلما أقبلنا يعني قافلين عائدين من الغزوة وأشرفنا على المدينة يعني المدينة النبوية المدينة المنورة، ماذا حدث؟ كبر الناس يعني فرحين مستبشرين أن الله سبحانه وتعالى أعادهم إلى المدينة بعد أن خرجوا، كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه منكر إن ربكم ليس بأصم ولا غائب حتى ترفعوا صوتكم بهذا بهذا القدر، وكان يكفي أن تكبروا تكبيرة عادية. وقال المعتمر في حديثه يعني الرواية غير رواية مرحوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون مشاهدا يسمع ما تقولون، فدل هذا الحديث على إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. ثم قال يعني ابن خزيمة رحمه الله حدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي يعني النهدي عن أبي موسى. فتكون هذه هي الطريقة الرابعة على سبيل التفصيل، الثالثة على سبيل الإجمال. قال فذكر الحديث وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وهذا محل الشاهد، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ربه بأنه سميع. يقول ابن خزيمة رحمه الله خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح، وهذا الكتاب قد يكون مستقلا وليس له ذكر في حديث قال خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح. هل كتاب الذكر والتسبيح كتاب مستقل أو أنه ضمن أبواب الصحيح؟ هذا محل تردد. قال أبو بكر فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهتة أو بهتة الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الأثر، لأنهم يزعمون ويدعون ويقولون إن الصفاتية من الناس، إن الذين يثبتون الأسماء والصفات لله إنما هم مشبهة، هكذا يقول المعتزلة. وقد يصدقهم من لا يعرف منهج المعتزلة. والصحيح الذي لا مرية فيه أن أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا الصفات لله فإن هذا الإثبات، إذا أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى فإنما يثبتونها وفق ما جاء به كتاب الله، ولا يلزم من ذلك الإثبات المشابهة أو التشبيه. قال ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علمائهم أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه. ايش عندكم بعد ذلك؟ ها هنا يقول المعلق انه في نسخة تاء وفي المطبوعة تزور، أليس كذلك؟ أو تتزور، وهو يرى أن هذا خطأ، صوبه بكلمة بتزور. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما خطأه هو الصواب، وأن ما غيره هو الصحيح، لأن ابن خزيمة يقول هنا قال أبو بكر فاسمعوا يا ذوي الحجاج ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علمائهم أهل الآثار وكذبهم على علماء أهل الآثار ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه. ثم استأنف الكلام وقال تتزور الجهمية على علمائنا أنهم مشبهة، والكلام مستقيم. ها هو جعل كلمة بتزورهم، جعلها يعني كلمة مرتبطة بما قبلها، وجعلها كلمة متعلقة بما قبلها، ولو استأنف الكلام لاستقام المعنى. أراد أن يبين لنا كيف كذبت الجهمية وكيف كذبت المعتزلة على أهل السنة والجماعة. قال: تتزور الجهمية علماء على علمائنا إنهم مشبهة، فاسمعوا ما أقول وأبين من مذهب علمائنا. تعلموا وتستيقنوا بتوفيق الله خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه. بتوفيق خالقنا نحن نقول لربنا الخالق: عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى، وما في السماوات العلا وما بينهما من صغير، هكذا عندكم وما بينهما. الضمير في بينهما يعود إلى إيه؟ طيب، وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأراضين السبع، ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن، لا يغيب عن بصره من ذلك شيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم، وما بعد منهم وما يبعد منهم. وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال، لأن العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة، وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا، ومنزل فلان قريب منا، يعني يقصدون بذلك القرابة النسبية. وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ. قال: والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص آخرين من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثر. نلاحظ هنا أيضا أن المحقق علق وقال إيش؟ هكذا في جميع النسخ، والصواب شخصا بالنصب لأنه مفعول الإدراك. هل نحن عندنا كلمة إدراك؟ وكان الأولى به أن يقول: البصير من بني آدم لا يدرك، لأنه مفعول يدرك لا مفعول الإدراك. هذا واحد. والشيء الثاني هو قطع بأن الكلمة كلمة ببصره شخصا آخر، حيث جعل آخر وصفا لإيه؟ لشخص، وجعل شخص منصوبة يعني على أنها مفعول. لكن لو قرأت العبارة: والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص آخر من بني آدم وبينهما فرسخان فأكثر، وكذلك لا يرى أحدا لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرء إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها، بقدر ما يغطي ويواري الشيء، وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما مما يستر الشيء. مما يستر الشيء عن عين الناظر، فكيف يكون يا ذوي الحجى مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وأعين بني آدم بما وصفنا؟ أي وإن كان كل موصوف بأن له عين، لكن عين كل تناسبه وعين كل تتفق، وذاته سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته. قال: ونزيد شرحا وبيانا. نقول عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء، منفي عنها الهلاك والفناء، فهي إذن أبدية أزلية باقية سرمدية، وهي عين واجبة الوجود قائمة بذاتها غير مفتقرة إلى موجد. قال: وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة، فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته، وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قليل، هكذا إلى عندكم إلى بلاء أو إلى بلاء؟ هو المفروض أن تكون تصير إلى بلاء، على أن البلاء اسم مقصور وليس إيش اسما ممدودا، وربما قصد إلى بلاء، لكن المعنى يعني غير دقيق. تصير إلى بلاء عن قليل، والله نسأل خير ذلك، خير ذلك المصير. وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم، ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم، ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه. فما الذي يشبه يا ذوي الحجى عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفنا بعد؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.